بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم، نرجع للدرس. قال رحمه الله: قال باب الوقف، قال وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنافع. قال وهو من افضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر وسنقرأه إن شاء الله. هذا الباب باب الوقف، يقال له الوقف والتحبيس والتسبيل، كل ذلك بمعنى واحد. الوقف والتسبيل والتحبيس كله بمعنى واحد، يقال وقف الشيء، هذه اللغة الفصحى. وفي لغة قليلة وبعضهم وصفها بأنها شاذة يقال أوقف الشيء. والجاري على ألسنة الناس أنهم يعبرون بهذه اللغة النادرة، يقولون، أو اللغة القليلة، أو بعضهم وصفها بأنها شاذة، يقولون أوقف الأرض أو أوقف الشيء الفلاني. واللغة المشهورة الفصحى يقال وقف، وقف البيت، وقف الأرض، وقف السيارة في سبيل الله. و الوقف شرعا تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، هذا تعريف الوقف شرعا. تحبيس الأصل يعني يكون في الأشياء الذي يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها، تحبيس الأصل، كالدور، كالأراضي، كالسيارات، كالدواب، كالأدوات الكهربائية، كالبئر، كالكتب. هذه أشياء يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها، فإن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، يعني الغلة والخراج والمنفعة. هذا هو الوقف، ما يمكن الانتفاع بأصله مع بقاء عينه، ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. أما الأشياء التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها، هذه لا يمكن وقفها. الأشياء التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها، مثلا الطعام والشراب، قال أنا وقفت هذا الأكل في سبيل الله، أو أنا وقفت هذا المشروب في سبيل الله، أو أنا وقفت يعني الدراهم في سبيل الله. الأشياء التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها لا تدخل في باب الوقف. اللهم الدراهم والدنانير، هل يمكن وقفها؟ قال العلماء: نعم، ممكن وقفها بأن تكون وقفا لإقراض من يحتاج، يعني وضع مثلا 100,000، قال هذه وقف لإقراض من يحتاج. في خلاف بين أهل العلم، والراجح أن هذا جائز، يوقف المال لأجل أن يقرض من يحتاج ثم يعيده، فهذا جائز، هذا جائز إذا كان كذلك. قال هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، الاستفادة من المنافع، إذا كان شيء له غلة وخراج كالمزرعة أو إيجار البيت أو العمارة، هذا الشيء الذي يعني قالوا تسبيل المنافع، أو السكنة في البيت يجعل البيت وقفا في الفقراء أو المساكين أو في طلاب العلم، ينتفع بالبيت مع بقاء أصله. قالوا هو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر. الأوقاف تعتبر من الأعمال الجليلة والعبادات المرغب فيها، لأنها صدقة جارية ثابتة مستمرة، صدقة جارية ثابتة مستمرة، لعله يتصدق بأشياء وتنتهي، لكن هذا أعظم. الأوقاف صدقات جارية ثابتة مستمرة، فهي من أفضل القرب وأنفعها، لكن بشرط أن تكون على جهة بر، ما يكون الوقف وقفا شرعيا يثاب عليه صاحبه إلا إذا كان على جهة بر، إلا إذا كان في قربة من القرب. وضابط ما جاء في الشرع أجر فاعله. القربة قد تكون شيئا واجبا وقد تكون شيئا مستحبا، ضابط ما يؤجر فاعله. القربة ما يؤجر فاعلها، وسيأتي في الحديث. قال إذا كان على جهة بر، فكما تقدم يوقف الدور أو الأراضي أو السيارات في أبواب الخير، إعانة الفقراء والمحاويج، في بناء المساجد، في إعانة طلاب العلم، في يعني أشياء إعانة المرضى وهكذا. قال على جهة بر وسلم من الظلم. يشترط ألا يكون فيه ظلم، مثلا يوقف البيت على الذكور دون الإناث، يقول هذا البيت وقف على ذرية الذكور، الذكور من الذرية، هذا فيه ظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فكونه يخص الذكور بهذا الوقف هذا من الظلم، وهذا من الجور الذي نهى عنه الشرع، وهذا حاصل بكثرة عند الناس بسبب الجهل. فلا يكون الوقف وقفا شرعيا إلا إذا كان في قربة وكان في بر. فالذين يوقفون على المشاهد وعلى القبور لأجل عمارتها وإعطاء سدنتها وإيقاد الشموع ووضع الستور، هذه أوقاف باطلة، لأن من شرط الوقف أن يكون في قربة من القرب يؤجر عليها العبد، لا أن تكون عذابا مستمرا وإثما باقيا، هذا على خلاف الشرع. الشرع أراد أن ينتفع العبد بهذه الأوقاف بحيث أنه يوقف شيئا يعود عليه بالأجر المستمر والثواب الدائم. لكن انظروا إلى هؤلاء الذين يوقفون الأوقاف في الأشياء المحرمة والباطلة، بدلا من أن يجد أجرا مستمرا قد يجد يعني إثما مستمرا وعقابا دائما إذا قدر الله عليه العقاب. فلهذا هذه الأشياء، مثلا طباعة كتب الزندقة والإلحاد، أو طباعة كتب الشبهات والشهوات والصور والأفلام، أو في بناء الكنائس والبيع والمعابد، أو في وضع ملاهي ومزامير، أو في سبيل صد المسلمين عن طاعة الله وذكر الله، ما يكون قوة للأعداء على المسلمين، أي شيء فيه محرم وباطل فهذا ليس بوقف، هذا ليس بوقف. من شرط الوقف أن يكون على جهة بر، أن يكون على جهة بر. أما إذا كان على شيء باطل أو محرم أو ضلال أو شرك أو بدعة أو فيه ظلم يوقف مثلا على زوجته الأولى ومن جاء منها، هذا ظلم. لابد أن يعدل الرجل بين أولاده، ولابد أن يعدل بين زوجاته. فبالنسبة للزوجات والأولاد لابد أن يعدل بينهم، لكن لو أراد أن يوقف على يعني جهة أخرى، أما بالنسبة لهؤلاء الذين جاء الشرع بالأمر بالعدل فيهم فلا يجوز. قال لحديث إذا مات العبد، لفظه إذا مات الإنسان، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، لأنه في هذه الدار دار الدنيا هو في دار العمل، أما إذا مات فقد انقطع العمل وانتقل إلى دار الجزاء. فإذا مات الإنسان انقطع عمله، انقطع عمله إلا من ثلاث، هذه تعتبر من كسبه ومن عمله: صدقة جارية، ليست صدقة منقطعة وإنما هي صدقة جارية أي مستمرة كما تقدم في الأمثلة الأولى. صدقة جارية، بنى مسجدا، هذا يعتبر صدقة جارية لا يزال يؤجر ما دام المسجد موجودا، فإذا هدم المسجد وانتهى وتلاشى بعد 50 سنة أو 60 أو أقل أو أكثر انقطع ثوابه أجر. ولهذا يحرص أهل الخير على أن يضعوا بعد وفاتهم أموالا يرممون بها هذه الأوقاف، وهذا فعل حسن يدل على أنهم استشاروا أهل العلم. نعرف بعض أهل الخير يحرص على أن يبني شيئا وصدقة جارية، ويحرص على أن يبقي له أوقافا حتى يبقى له هذا الوقف وهذه الصدقة، فإنه يؤجر ما دامت الصدقة موجودة. من بنى بيتا وأوقفه لصالح الفقراء والمحاويج والمساكين فانهدم البيت وانتهى انقطعت صدقته. فليحرص المسلم الذي يريد أن يوقف أن يجعل وقفه مستمرا بوضع أوقاف تدعم هذا الوقف، مثلا بنى مسجدا معظم يعمل دكاكين، أو يجعل عمارة أخرى ريعها ودخلها لصالح هذا المسجد، ويكتب وصية إن حصل شيئا في المسجد فرمموه من المال الفلاني الذي جعله أيضا وقفا لحماية وترميم هذا الوقف. قال: صدقة جارية، عمل مسجدا، بنى مستشفى لصالح المسلمين، حفر بئرا، بنى مساكن للفقراء والمحاويج، أو شق طريقا، أي شيء فيه خير فهذا يعتبر من الصدقات الجارية. قال: صدقة جارية، تنبهوا أن الأجر ما دام الوقف موجودا، فليحاول المتصدق أن يمتن البناء إذا كان بناء، وأن يحرص مثلا في شراء الأدوات أو السيارات أن يجعل الشيء مما يبقى ويدوم. فإذا بقيت المروحة في المسجد المراوح والسراجات والمكيفات والبلاط والفرش، هذه تعتبر من الصدقات الجارية، فليحاول الإنسان أن يشتري شيئا يبقى ويدوم أطول مدة. فما دام هذا الشيء أو هذا الوقف موجودا فإن الأجر يصل إليه، فإن أجر هذا الشيء يصل إليه. قال: أو علم ينتفع به، أيضا من الأشياء التي تبقى للإنسان بعد وفاته العلم. كيف العلم الذي ينتفع به؟ مثلا جلس مع الطلاب وعلمهم وانتشر العلم في الطلاب ونشروه، فهذا من العلم الذي يبقى له أجره بعد وفاته. ألف كتبا ولا يزال الناس ينتفعون بها، هذا من الأجر الواصل له بعد وفاته. طبع كتبا، طباعة الكتب قد يدخل في باب الصدقة الجارية، لكن بعضهم يجعله من هذا من العلم الذي ينتفع به، لكن والله أعلم هو من القسم الأول، هو أولى بالقسم الأول، لأن العلم هو من مؤلفه، المؤلف هو الذي ألف هذا الكتاب، وجاء المحسنون يطبعون هذه الكتب. ما دامت هذه الكتب موجودة فإن الطابع يعني يؤجر، لأن هذه من الصدقات الجارية. قال: أو ولد صالح يدعو له، الولد من كسبه، الولد الصالح يدعو له. وأعظم هذه الثلاثة كما بين أهل العلم هو العلم، العلم، فإن أجر العلم تحصيله وبثه ونشره أجر عظيم لما يترتب عليه من المنافع العظيمة والكثيرة. ثم إن بقاء العلم في الغالب يكون أطول من بقاء الصدقات الأخرى الجارية، فإن العلم إذا يعني نشر وتلقاه الطلاب ونشروه فقد يبقى عشرات السنوات، لا بل قد يبقى مئات السنوات. وانظروا إلى آثار الأوقاف في الصدقات الجارية وإلى العلوم النافعة. فهناك في الزمن الأول الملوك والأغنياء والأثرياء وكثير من المسلمين كانوا يوقفون أوقافا، يتنافسون في الأوقاف. ما هي الأوقاف التي بقيت بعد مرور 500 سنة، بعد مرور 1000 سنة؟ يعني لم يبقى من الأوقاف الكثيرة إلا الشيء اليسير، لكن العلم لا يزال موجودا بعد مضي 1000 سنة. إلى هذه الساعة نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه من؟ أخرجه مسلم. ما شاء الله، أبو هريرة علمه إلى الآن موجودا، الإمام مسلم جهده إلى الآن، الزهري، الحسن البصري، الصحابة، التابعون، الأئمة، العلماء، لا يزال علمهم موجودا إلى الآن بعد مضي مئات السنوات، بل بعد مضي ما يزيد على 1000 سنة، ولا يزال علم هؤلاء العلماء موجودا ينتفع ويهتدي به الناس في المشارق والمغارب. ففائدة العلم وثمرة العلم يعني عظيمة، فلهذا من فاته أن يعمل مسجدا أو يعمل وقفا وهو طالب علم فليعلم أنه في باب آخر من أبواب الحسنات، فعليه أن يجاهد نفسه على إصلاح نيته والصدق مع الله سبحانه وتعالى، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. قال: ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يعتبر أصلا في باب الوقف، حديث ابن عمر في وقف أبيه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. قال: أصاب عمر أرضا بخيبر. أرض خيبر قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين من حضر الحديبية من الصحابة، من حضر الحديبية من الصحابة قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أرض خيبر، وكان عمر واحدا منهم. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. في استشارة أهل العلم، في استشارة أهل العلم. عمر رضي الله عنه عالم من العلماء، علماء الصحابة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه يشرب لبنا ثم أعطى فضله لمن؟ لعمر. قيل: ما أولته؟ قال: إيش؟ بالعلم، صاحب علم وصاحب دين متين. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، قيل: ما أولته؟ قال: الدين، الدين. كان صاحب دين متين وعلم رصين راسخ فيه، ومع ذلك جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أصبت مالا بخيبر ليس عندي مال هو أحسن من هذا المال، فماذا تأمرني أن أفعل بهذا المال؟ قال: إن شئت حبست أهلها وتصدقت بها. في أن من استشير إن شئت حبست أصلها، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. بس إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف، هذا هو معنى الوقف، التحبيس، هذا هو معنى الوقف، التسبيل، أو بالمعنى المشهور الوقف. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، تحبس الأصل وينتفع بمنافع هذا الأصل. فيهم أن من استشير فعليه أن يشير بالرشد، عليه أن يشير بالرشد على من استشاره، وفي بركة استشارة أهل العلم، بركة استشارة أهل العلم. أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء له أجر عظيم. وهناك أناس إذا نزل بهم الموت أو قاربوا تطيش عقولهم، ويريدون أن يفعلوا خيرا، يفكرون في أزواجهم، يفكرون في أولادهم، يفكرون في أموالهم، لأنه تعرفون في حال الصحة والقوة يكون الأمل طويلا، يطمع أن يفعل ويستفيد وينتفع. فإذا نزل به المرض الذي خاف فيه من الموت فهو يريد أن يتصرف في هذه الأموال التي سيتركها بعده. فسبحان الله، يعني بعضهم قد يصيغ وصية تكون باطلة وضارة ومحرمة وهو لا يشعر، مع أنه يكون رجلا صالحا ويريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا رأيناه ينزل به المرض الشديد ويظنه مرض الموت، وإذا به يوصي مثلا لأولاده الذكور ويعطي للإناث شيئا آخر يعتبر يسيرا، وهو يكون رجل صالح لكن بسبب عدم العلم. فسبحان الله، قد ينقذ من مواقف تسبب إحن وفتن بين الورثة بسبب سوء التصرف في المال قبل الوفاة. فلهذا من كتب وصية قد تظنها أنت طالب علم أنها مسددة وأنها في غاية من الجودة، لكن لو عرضت على أهل العلم وأنت طالب علم قد ينبهوك إلى نقاط الخلل فيها. فلهذا استشارة أهل العلم ينتفع به الإنسان، خاصة في مثل هذه الأشياء، هو يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو سالم من أي مظلمة أو من أي مفسدة تترتب. ما تحصل هذه الفتن المتكاثرة إلا بسبب سوء التصرف في الأموال قبل الوفاة. سوء التصرف في الأموال قبل الوفاة هو سبب كثير من المشاكل بين الورثة الذين يخلفهم الميت. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، يعني فعل هذا، جعلها وقفا. قال: غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. هذه صفة الوقف. الوقف ما يصلح فيه التأقيت، لأن قوله إن شئت حبست أصلها يدل على أن من وقف شيئا يكون على سبيل التأبيد، لا يصلح في الوقف التأقيت. يقول: هو وقف لمدة 20 سنة ثم يقتسمه ورثتي. الأرض وقف لمدة 20 سنة ثم بعد 20 سنة يقتسم الأرض من بقي من الورثة. أو يقول: الأرض وقف لمدة 20 سنة وإذا أحياني الله فأنا سأسترد هذا الوقف. هذا ما يجوز، هذا منافي لتحبيس الأصل. التحبيس بمعنى يعني التأبيد. قال: لا يباع أصلها، لا يباع إلا في حالة كما سيأتي إذا تعطلت منافع الوقف. قال ولا يورث إذا أوقف بيت أو إذا وقف بيته لصالح الفقراء أو طلاب العلم أو المساكين، فإذا مات لا ينتقل البيت إلى الورثة، قد خرج من ملكه صار وقفا في سبيل الله. قال ولا يهب، وقف بيتا ثم قال أنا معاذ الله أن أرجع وأسكن في البيت أو أبيع البيت، لكن أريد أن أهب البيت لإنسان صالح أو لقريب أو لطالب علم، لا يجوز لأنه قد خرج من ملكه، هذا الوقف قد خرج من ملكه. قال فتصدق بها في الفقراء وفي القرباء، فيه تعيين مصارف الوقف، من وقف شيئا فعليه أن يحدد المصارف. أنت وقفت الأرض أو الحديقة أو البيت أو السيارة، عين مصارف هذا الوقف، عين مصارف هذا الوقف. قال في الفقراء في القربة إلى آخره. إذا لم يعين، إذا لم يعين هذا قد يحصل، يكتب وصية أن بيتي الفلاني يكون بعد موتي وقفا في سبيل الله، إذا لم يعين المصرف هل يصح هذا الوقف؟ الجواب نعم يصح، ويصرف في أبواب الخير والبر، وأولى هذه الأبواب ذوو القربى، ذوو القربى. لو قال بيتي وقف، البيت الفلاني وقف، ولم يعين المصرف، هل أراده للفقراء أو لذوي القربى أو للمساكين أو لطلاب العلم أو للمجاهدين؟ قال العلماء يصح الوقف ويصرف في وجوه الخير ومن أولاها ذوو القربى. قال فتصدق بها عمر، تصدق بإيش؟ بهذه الأرض التي ليست عنده أرض، هي أنفس منها وأفضل وأطيب منها. هذا يدل على أن الأفضل في الوقف وفي الصدقة أن يكون من أطيب المال. قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وتعرفون حديث أبي طلحة، حديث أنس في قصة أبي طلحة لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنزل الله عليك هذه الآية وعندي برحاء أفضل أموالي، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، ضعها يا رسول الله حيث أراك الله. يستدل بهذا الحديث على أن من وقف شيئا ولم يعين مصرفه أنه يصرف في وجوه الخير. قال بخ بخ ذلك مال رابح. قال وأرى أن تجعلها فين؟ في الأقربين. هذا دليلهم على أن من لم يعين المصرف فأفضل المصارف ذوو القربى، أفضل المصارف ذوو القربى، لأنها تكون صدقة وإيش؟ وصلة. بالنسبة للقريب الإحسان إليه يكتسب المحسن أمرين، أو يكتسب نعم أمرين، الأمر الأول الصدقة والأمر الثاني الصلة. قال فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلا ولا يورث ولا يهم، فتصدق بها في الفقراء. وإذا أفرد لفظ الفقير فيدخل فيه المسكين الذين ليس عندهم غنى يغنيهم، ليس عندهم ما يكفيهم، هؤلاء هم الفقراء. يعني مثلا يحتاج في الشهر إلى 30,000 ولا يجد إلا 20، هذا يعتبر فقيرا، يحتاج شهريا إلى 30,000 وليس عنده من الدخل إلا 20، هذا يعتبر فقيرا ومسكينا. وإذا اجتمع الفقير والمسكين فأيهما أشد حاجة؟ الفقير، الفقير يكون أشد حاجة. وإذا افترقا مثل الإسلام والإيمان يكونا بمعنى واحد. قالوا في القربى، في القربى الأقارب، الأقارب أولى الناس بالإحسان هم الأقارب، لا سيما إذا كانوا فقراء هم أولى الناس بصدقتك. لو عندك زكاة، لو عندك صدقات مستحبة، لو عندك ضيافة أو هدايا، فأولى الناس بالمعروف هم الأقارب. فالله سبحانه وتعالى أوصى وصبي الأقارب: واعبد الله ولا تشرك به شيئا، بالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى. قال: وفي الرقاب، يعني في المماليك أو المكاتبين أو في الأسارى. قال: وفي سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، بإعداد المجاهدين وشراء الأسلحة لهم. قال: وابن السبيل، أيضا هو المار الغريب والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. فيه أن الوقف يشرع أن يجعل عليه ناظرا، يجعل ناظر على الوقف، يقوم بمصالح الوقف ويرعاه ويحفظه، وهذا الناظر يكون أمينا ذا خبرة إذا كان شيء يحتاج إلى خبرة. ولا بأس لهذا الناظر أن يأكل منها بالمعروف. ما هو المعروف؟ ما جرت به العادة. وقيل يأكل بقدر عمله، وقيل يأكل بقدر عمله، يعني إذا كان يقوم بعمل في اليوم أو في الشهر يحتاج مثله إلى 30,000، فيأخذ من ريع الوقف 30,000. والجمهور على أنه يأكل بما جرت به العادة. قال: ويطعم صديقا غير متمول مالا، يعني بالمعروف. قالوا: أفضله أنفعه للمسلمين. أفضل الوقف أنفعه للمسلمين، يعني سبحان الله، قد يكون في هذا الوقت أن مثلا شق الطريق أنفع للمسلمين، المساجد كثيرة لكن الناس بحاجة في هذه القرية إلى شق طريق، مثلا في هذا الجبل أو في هذا الوادي الوعر، أو الناس يحتاجون إلى ماء يستقون ويشربون، فهذا أفضل الوقف. الناس يحتاجون إلى إعداد شيء لطلاب العلم، فهذا أفضل الوقف، ما كان أنفع للمسلمين. يحتاجون إلى إعانة المجاهدين فيضع أوقافا لخدمة وإعانة المجاهدين. يحتاجون إلى بناء مستشفى متكامل فيه الأجهزة، فالناس في أمراض وفي متاعب ويشق عليهم، فيكون أنفع الوقف، أفضل الوقف ما كان أنفع للمسلمين. أن أفضل الوقف ما كان أنفع للمسلمين. فهكذا الإنسان إذا أراد أن يوقف شيئا ليشاور إخوانه ما هو الأفضل، يعني قد يشيرون عليه بشيء هو غافل عنه، يريد أن يبني مسجدا بجوار مسجد ويكون الناس بحاجة إلى أشياء هي يعني مقدمة على المسجد لكثرة المساجد وعدم احتياج الناس إليها. وهكذا بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، إذا وقف شيئا في المعصية، الوقف باطل. إذا وقف على المشاهد أو على القبور أو على المعاصي أو على الشرك، فهذا الوقف يعتبر باطلا. طيب، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.